بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العشرة الزوجية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالعشرة الزوجية. وهذا الموضوع في الحقيقة من المواضيع المهمة والتي تلامس حياة الناس، إذ أن الأسرة تتكون من الزوج والزوجة، وحسن العشرة بين الزوجين يولد حياة هنيئة بينهما، ويجعل الاستقرار هو كيان هذه الأسرة. وهذا لا يتأتى إلا إذا عرف كل واحد من الزوجين بما له وبما عليه، بما عليه حتى يؤدي الذي عليه، سواء كان هذا الحق حقا واجبا أو سواء كان حقا مستحبا، وكذلك أيضا ما له حتى لا يتعسف في طلب ما ليس له، أو يحصل التقصير بسبب جهلها بأن هذا أمر لا بد أن تفعله معه. ولذلك العلم هو أساس العمل، فإذا علم كل واحد من الزوجين بهذه الآداب التي في الحقيقة منها ما هو أصل لاستمرار الحياة الزوجية، لأن هذا واجب من الواجبات، وتقصيره يخل بالحياة الزوجية أو بتكميل هذه الآداب الواجبة بالآداب المستحبة التي تجمل هذه الحياة. وقد ذكرنا في لقاء سابق أدبا مهما من هذه الآداب، وهو طاعة الزوجة لزوجها فيما يأمر به، إلا إذا أمر بمعصية الله جل وعلا، فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. وهناك آداب أخرى نعرج على بعض هذه الآداب. فمن جملة الآداب التي تتعلق بالزوجة عدم إذن الزوجة في بيت الزوج إلا بإذنه، فلا ينبغي المرأة أن تأذن لأحد في الدخول إلى بيت زوجها إلا إذا أذن بذلك، سواء كان هذا الإذن إذنا عرفيا أو سواء كان إذنا شخصيا. أما الإذن العرفي فيأذن الزوج بما يتعارف عليه عادة من أنه يزورها والدها أو أمها أو إخوانها وهو يرضى بذلك، فهذا من الإذن العرفي. وقد يكون إذنا شخصيا بأن يقول أسمح لفلان وفلان بالدخول ولا أرضى لفلان أن يدخل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا سيما إذا كان ذلك الشخص ممن يكرهه الزوج فلا يحل إدخاله إلى بيته ولو كان من أهلها. فالواجب ألا تأذن لأحد في بيت زوجها بغير إذنه. وقد ذكرت أن العادة جرت بدخول من يصلون للمرأة بالدرجة الأولى كالأبي والأم وكالأخ، إلا إذا كان حضور مثلا الأخ يسبب مشاكل ويسبب حرجا للزوج ويورث الفتنة، فهنا المرأة تمتنع من تمنع من كان سببا لحصول مثل هذه المشاكل. وإن أحبت هي أن تزور الأخ أو تزور الأخت لئلا تقطع الرحم فهذا أمر طيب، ولكن ينبغي أن يطاع الزوج ولا يؤذن لأحد بالدخول في بيته إلا بإذنه. ومن ذلك أيضا عدم امتناع المرأة من زوجها، فإذا طلب الرجل امرأته إلى الفراش لم يجوز لها أن تمتنع منه أيا كانت هذه الأسباب، ولو كانت منه غضبة ولو كان بينهما خلافات، فإن امتناعها يعرضها لسخط الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي حتى يرضى عنها زوجها. ولذلك هذه الأمور ومن هذه المسائل من المسائل المهمة التي ربما تحدث الخلاف والشقاق بين الزوجين، إلا في أحوال ضيقة كأن تكون المرأة متضررة بذلك ولا تستطيع. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومهما كانت الزوجة منشغلة بشيء من أمور بيتها فلا يحق لها الامتناع من زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على التنور، أي ولو كانت تصنع الخبز أو الطعام. وهذه المسائل كما ذكرت هي مسائل قد تورث الخلاف بين الزوجين، وطاعة المرأة لزوجها مما يخفف حدة هذا الخلاف الذي يحصل بين الزوجين. كذلك أيضا هناك بعض المسائل المتعلقة بعدم مجادلة الزوجة لزوجها وقت الغضب، فإن بعض النساء إذا رأت زوجها غضبانا وربما قد يرتفع صوته لأمر معين فإنها لابد أن تنتبه إلى أنها لا تكيل له الصاع صاعين وتجادله في هذا الوقت الذي غضب فيه وتقابل ثورته بالمثل، فيكون ذلك سببا للشر في البيت وسببا للنتائج الوخيمة. لكن المرأة العاقلة اللبيبة هي التي تتجنب إذا رأت ثورة زوجها أو غضبه فإنها لا تجادله ولا تسايره فيما هو عليه من الغضب بغضب مثله، بل إنها تسكت وتخفض صوتها وتهدئ الأمور، لأن تهدئة الأمور وعدم المجادلة والأخذ بالتي هي أحسن هو الذي يخفف حدة الخلاف الذي يحصل. فالنار لا تقابل بالنار وإنما تطفأ النار بالماء، وليس مثل الحلم والصبر والتأني وعدم الاستعجال وعدم المقابلة بالمثل من أمور تزيل ثورة هذا الغضب وتزيل شدته. إذن فالمعاملة والمقابلة بالتي أحسن والصبر خصوصا في الأوقات الحرجة مما يزيل الخلاف، وترجع الأمور بعد ذلك بإذن الله، وبعد ذلك يمكن معالجة ما يحصل من الخلاف بالقعود على بالجلوس على طاولة الحوار والمناقشة الهادفة التي تحقق المقصود من إزالة الخلاف والوصول إلى ما يحقق سعادة الزوج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ لدي نعم عن هذه المكالمة. خليفة تفضل.
السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة تفضل.
الله
يبارك فيك يحفظك جزاك الله خير.
سؤالي بس الشيخ الله يخليك، بالنسبة للدعاء، من أفضل الدعاء الواحد يدعي في سجودة.
نعم.
ولكن في من الأدعية أحسن الأدعية اللي مذكورة في القرآن. سؤالي بس كيف إذا كان ما يجوز الواحد يقرأ بالأدعية هذه خلال سجوده أساس أن كلام الله عز وجل؟
نعم.
شو كيف الواحد يقدر يجمع أحسن الدعاء
إن شاء الله
في السجود؟
جزاك الله خير بخليفة، أسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم أخ أمين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أمين تفضل.
الله يحييك. شيخ بس بغينا نعرف رأي الشيخ اللي يكون حج الليلة أو الاحتفال مثلا في نصف شعبان، أو الناس يعزمون بعض في ليلة نصف شعبان ويحتفلون العيال على أساس اللي يحتفلون بآخر يوم، فرأي الشيخ في هذا الموضوع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا في شخص مثلا يذكر الله يقول حاميم عين سين عين سين قاف ويكرر 11 مرة، أو كاف هاء عين صاد يكرر 11 مرة، أو حاميم حاميم يكرر 11 مرة، فحكم هذا
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا خميم، اسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. جيب يا فضل الشيخ سؤال أبو خليفة بالنسبة للدعاء، يقول أفضل الدعاء أو مواطن الدعاء يكون في الصلاة في السجود، فيقول حكم أن يدعو الله في السجود في الصلاة بأدعية واردة في القرآن بآيات من القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعاء عبادة عظيمة من أجل الطاعات والعبادات، وقد أمر ربنا جل وعلا بدعائه، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله جل وعلا يأمر عباده بدعائه، والله جل وعلا وعد من دعاه باستجابة الدعاء. والدعاء له شروط وله سنن وآداب، ومن جملة هذه الآداب والسنن التي يستحب للمرء أن يفعلها في دعائه أن يدعو بما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدعية، فإنها أدعية نافعة وهي من جملة جوامع الدعاء. وذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يختار من الأدعية ما هو طيب، ولا شك أن أفضل الأدعية ما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة كذلك أيضا موضع من مواضع الدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فالسجود وكذلك أيضا في آخر الصلاة في التشهد هو موضع من مواضع إجابة الدعاء، ولكن الدعاء في الصلاة له خصوصية، ومن جملة الدعاء في الصلاة أن يكون دعاء المرء موافقا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا جملة من الأدعية في الصلاة، فهذه الأدعية هي أفضل الأدعية. وأرشد صلى الله عليه وسلم المرء إلى أن يتخير من الدعاء أعجبه وأحسنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أحسنه. ولكن إذا أراد أن يدعو في سجوده بما ورد في القرآن فذلك مشروط بشرط، ألا وهو أن يدعو الله جل وعلا على أنه دعاء لا على أنه قرآن.
سك الأخير رفع الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. مبادر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مبادر تفضل.
أياك
الله يبارك فيك.
برنامجك طيب. طال عمرك سؤالي لفضيلة الشيخ، عندنا طال عمرك إمام في العمل، بس أبغى أعرف شو يعني الإمام هذا طال عمرك وقت الأذان يأذن، يعني ما قبل ما يتوضأ يأذن ويصير يتوضأ ويطلع من المسجد يروح لين قبل الإقامة، ها دوم باستمرار شغلها يعني على مارك في يوم واحد يي وأذن وجلس في المسجد يأذن يصير يتوضأ ويطلع يروح مثلا.
وهذا مصلى في العمل تقصد؟
لا مسجد، مسجد يعني مش مصلى، هو
مسجد في مكان العمل.
مسجد في مكان العمل نعم.
بس
أنا يعني ما شفت الإمام هذا إن بعد الأذان جلس في المسجد.
يعني تقصد أنه يؤذن ثم يذهب للوضوء ويأتي وقت الإقامة؟
يذهب للوضوء يصير في الغرفة ماله، غرفة الخارجية يعني. لين قبل الإقامة يجي.
إن شاء الله.
هل نصيحة للشيخ ولا ما يفعله؟
واضح إن شاء الله، واضح. جزاك الله خير بدر، الله يحفظك. بس ما شاء الله رد. نكمل لفضل الشيخ سؤال أبو خليفة بالنسبة للدعاء.
نعم، فإذا أراد الإنسان أن يدعو بما ورد في القرآن فإنه يقتبس الدعاء على أنه دعاء لا على أنه قرآن، وهذا أمر لا حرج فيه، ودلت عليه نصوص كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحادث أصحابه ويأتي بكلام هو من جملة الآيات، كما فعل صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى فاطمة وعلي رضي الله عنهما فقال لهما: ألا تصليان؟ فقال: أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء تركها. ف قام صلى الله عليه وسلم عنهما وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذه آية من القرآن، ولكن أتي بها ليس على أنها آية، وإنما على أن السياق حصلت حصل الجدال فناسب أن يؤتى بهذا الكلام، مع أنه أن هذه آية من الآيات. فما كان قصده صلى الله عليه وسلم من ذلك تلاوة الآية، ولم يقل قال الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وإنما بعد أن حصل ما حصل من كلامه ما قال عليه الصلاة والسلام: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فكون الإنسان يقتبس كلاما وهو لا يريد به أن ينسبه إلى الله عز وجل، وإنما يريد به كلاما طيبا ناسب الموضع، فلا حرج عليه في ذلك. ومن ذلك أن يدعو بالدعاء الوارد في القرآن ولا يكون قصده بذلك تلاوة القرآن وترتيله، وإنما قصده الاقتباس على أنه دعاء، كأن يقول في سجوده: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يقصد بذلك الدعاء. أو: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، يقصد بذلك التوسل إلى الله جل وعلا بإيمانه واتباعه للرسول. فالاقتباس ها هنا اقتباس دعاء لاقتباس قراءة آية، فإذا كان على هذا الوجه فلا حرج أن يأتي بالاقتباس من الآيات على أنها دعاء وليس تلاوة قرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. الأخ أمين يسأل عن حكم العبادة أو صنع الطعام في منتصف شعبان.
شهر شعبان من الأشهر الفاضلة التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالعبادة والطاعة، فهو شهر بمثابة النافلة قبل الفريضة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحث على استغلال شهر رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب كثرة صيامه فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فرجب شهر فاضل من أشهر الحرم، ورمضان معلوم ما له من المكانة والفضائل والمنزلة، فوقع هذا الشهر بين شهرين فاضلين فكان محلا للغفلة، فنبه صلى الله عليه وسلم على فضل شهر شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال أعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي فضائل هذا الشهر أحاديث كثيرة، منها ما صح فيه ومنها ما لم يصح، ومن جملة ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل ليلة النصف من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: يطلع الله جل وعلا على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل واحد من الناس إلا لمشرك أو مشاح. فهذه الليلة بركتها في كون المرء يصفي عمله من الشرك بالله جل وعلا، ويصفي قلبه من الغل والحقد للناس، فيكون صافيا العمل صافيا القلب، بعيدا عن الشرك، بعيدا عن مخالفة السنة، بعيدا عن الكهر والحقد والكراهية، حتى إذا أقبل عليه شهر رمضان أقبل عليه وهو بنفس طيبة. فما كان من الناس من تزاور في هذه الأيام ومن إطعام للطعام، فهذا الأمر داخل في جملة المباح، بشرط أن لا يعتقد أن ذلك من فضائل الشهر أو من فضائل هذه الليلة، وإنما جرت عادة الناس على مثلا إطعام الأطفال وإدخال الفرح والسرور عليهم عادة، وليس تعبدا لله سبحانه وتعالى. ومن اعتقد أن هذه الليلة تخص بشيء من الصلاة أو تخص بشيء من الصيام فذلك مما لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن الحروف في بداية المقطع في بداية السور، يقول هناك يعني شخص يقوم بتكرار مثلا حاميم أو كاف ها يا عين صاد أو عين سينقى مثلا، هذه الحروف الشيخ التي تكون في بداية السور يكررها يقول مثلا 10 مرات أو أكثر أو أقل، فيقول هل يعني هذا الفعل صحيح؟
هذا الفعل ليس بوارد في السنة، ولذلك هذه الحروف المقطعة في أوائل السور اختلف أهل العلم في معناها، وأصح الأقوال أن هذه حروف، والحروف في لغة العرب لا يطلب لها معنى، فاللام والميم والطاء والسين وغيرها من حروف اللغة العربية هي حروف لا يطلب لها معنى، ولذلك قال عندما جاء ابن مالك رحمه الله وهو يبين ما في العربي من كلام من اسم أو فعل، قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، هذا هو الكلام الذي يطلب له المعنى، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، فالحرف لا يطلب له معنى، ولذلك هذه الحروف المقطعة في أوائل السور لا يطلب لها معنى، ولكن أنزلها الله جل وعلا لحكمة عظيمة، وقد التمس العلماء حكما كثيرة في ابتداء القرآن بهذه الأحرف، ولعل من أوضح ما قيل وأوجه ما قيل في ذلك أن الله جل وعلا إنما أنزل كتابه من كلام العرب المؤلف من هذه الحروف، فهو في جملة التحدي لكلام العرب أن هذا القرآن من هذه الأحرف التي تتكلمون فيها، ولذلك جاء ذكر القرآن أو الكتاب بعد هذه الآيات كقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وكذلك أيضا في سور كثيرة حاميم والكتاب المبين حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إذن هذا يدل كله على أن هذا مقصود منه التحدي، وإنما إذا أردنا أن نبحث فليس لهذه الأحرف معنى. إذن هذا الفعل الوارد قراءتها ليس بوارد في السنة وهو من جملة المحدثات، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. أبو بدر يقول عندنا إمام في مكان العمل يؤذن من غير وضوء ثم يتوضأ ويأتي وقت الإقامة للصلاة.
الطهارة للوضوء مما تستحب ولا تجب، فيجوز للإنسان أن يذكر الله جل وعلا وهو على غير طهارة، ومن جملة ذلك أن يؤذن وهو على غير طهارة، ولكن الأكمل والأفضل والموافق للسنة أن المؤذن إذا أراد أن يؤذن أن يؤذن وهو متطهر متوضئ، ولكن فعله ليس بخطأ من ناحية الشرعية ولا يأثم بذلك، ولكنه خالف ما هو الأولى، وقد يعتذر أحيانا له بإدراكه إرادته إدراك الأذان في الوقت وهو لم يتوضأ، فلا حرج إن أذن ثم بعد ذلك توضأ.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.